إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا أول ما نزل من كلام الله عز وجل على قلب النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان قبل نبوته يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد فكان يمكث في هذا الغار ما شاء الله تعالى يتعبد لله عز وجل على قدر ما تيسر له آنذاك حتى أتاه الحق حتى أتاه الوحي من عند رب العالمين جل وعلا فجاءه الملك جبريل عليه السلام فقال له يا محمد اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق وتلا عليه الآيات فكان هذا أول ما نزل من كلام الله عز وجل وأول ما نزل من كلام الله تبارك وتعالى فيه كما ترى الإشارة إلى دلائل التوحيد وصفات الله عز وجل والأمر بالعلم الذي هو شرف الإنسان ومزيته على غيره من الكائنات يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: اقرأ. يقرأ ماذا؟ يقرأ هذا الكلام العظيم، يقرأ كلام الله عز وجل، يقرأ القرآن المجيد الذي بعث بتبليغه إلى الناس أجمعين، ويقرأ هذا الكلام على الناس مبلغا له باسم ربه الذي خلق، يستعين على ذلك باسم ربه، ويذكر على ذلك اسم ربه، ولهذا تفتتح سور الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم نتلو، نستعين بالله عز وجل لأنه هو الذي يوفقنا لكل شيء، لا حول لنا ولا قوة إلا به، فلا نستطيع أن نأتي العبادة إلا بإذنه وتوفيقه، ومن العبادة قراءة القرآن. فالله تعالى هو الذي ييسر لنا العبادة ويوفقنا إليها، فنستعين به على ذلك، ونذكر اسمه جل وعلا تبركا وتيمنا واستعانة. اقرأ باسم ربك. ومن ربه؟ من رب محمد؟ من رب العالمين؟ كيف عرف الله عز وجل نفسه إلى نبيه وإلى الناس أجمعين؟ قال: الذي خلق. فالرب هو الذي خلق، ونعرف الرب بأنه هو الذي خلق. وقد ذكر تعالى هذا الأمر خصوصا لأنه يكاد يكون أخص خصائص الربوبية وأقربها إلى الفطرة، فإن الإنسان مفطور على الإقرار بالرب، وهذا الرب قد عرفه ابتداء بأنه هو الذي خلق. الإنسان أول ما يدرك ينظر إلى هذه الكائنات من حوله، ينظر إلى نفسه، ينظر إلى هذا العالم الفسيح الذي يعيش فيه، فلا يمكن أن يكون هذا كله قد خلق نفسه بنفسه، لا يمكن أن يكون قد وجد هكذا من غير فعل ومن غير خالق خلقه وصوره وأبدعه، لا يمكن أن يفكر الإنسان لحظة في هذا الاحتمال، وإنما الاحتمال الأول الذي يأتي إلى فطرته السليمة وعقله الصريح أن هذه الأشياء كلها لا بد لها من صانع، لا بد لها من خالق، هناك من أوجدها، هناك من فعلها، هناك من خلقها، فهذا أقرب شيء إلى فطرة الإنسان. والله تعالى هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعندما أنزل الله تعالى أول شيء من كلامه حتى يقيم الحجة على خلقه، خاطبهم بأقرب الأشياء إليهم، بأقرب الأشياء إلى فطرتهم، حتى يؤمنوا بأن هذا الكلام الذي أتاهم هو من عند الرب الذي أقروا به بفطرتهم، وعرفوا أنه خالقهم وخالق الكون من حولهم. فكان في هذا من البلاغة ومن إقامة الحجة على الخلق شيء عظيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فربك تعرفه بأنه هو الذي خلقك، هو الذي خلق الكائنات، هو الذي خلق الكون. وإذا كان كذلك فهو الذي يدبر أمره، يدبر أمر الكون، هو الذي يرزق الكائنات، هو الذي يدبر أمورهم، هو الذي يقوم على شؤونهم، وهذا كله من معنى الرب، فإن الرب هو الذي يربي جميع العالمين بنعمته. فهكذا تعرف الله تعالى إلى خلقه، هكذا أقام الحجة عليهم بأن لهم ربا يجب عليهم أن يعرفوه وأن يقروا له بالربوبية ثم بالألوهية فيعبدوه وحده لا شريك له. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. انظر إلى البلاغة وإقامة الحجة، يقيم الحجة على الإنسان بنفسه، فإن الإنسان لا بد أن يقر بأنه مخلوق، خلق بعد أن لم يكن شيئا، كل واحد منا كان عدما لا وجود له ثم صار موجودا، فهناك من أوجده، هناك من خلقه، والخالق هو الرب عز وجل. فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان، خلقه من ماذا؟ من علق، والعلق جمع علقة، وهي الشيء المعروف الذي يكون في الرحم، هذا الشيء اليسير المهين الذي يجتمع من ماء الرجل وماء المرأة، يتكون منه هذا المخلوق، يخلقه الله عز وجل خلقا بعد خلق، في ظلمات ثلاث، طورا بعد طور، حتى يكون إنسانا بشرا سويا، فينزل من بطن أمه إلى هذه الدنيا. من الذي فعل ذلك؟ من الذي خلق الإنسان؟ من الذي صوره فأحسن تصويره؟ من الذي فعل به كل هذه الأشياء؟ إنه الله رب العالمين، فأقام الله الحجة على خلقه بهذا، وبين أنه هو المتفرد بهذا، فكأنه يقول للإنسان: انظر في نفسك، تأمل في نفسك، كما قال في كتابه العزيز: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في خلقتك، تأمل في تكوينك، تأمل في بدنك وحياتك كلها، ألا تجد أن هناك من خلقك؟ ألا تجد أن هناك من صورك؟ ألا تجد أن لك ربا عظيما كريما هو الذي امتن عليك بهذه الأمور كلها؟ فالرب هو الذي خلق، والرب هو الذي يرزق، والرب هو الذي يدبر. فإذا عرفت به، فإذا عرفت الله عز وجل، فإنك لا بد أن تتوجه إليه بالعبادة، لا بد أن تعبده وحده لا شريك له. هذه فطرة الإنسان، العبادة لا تكون إلا لمن خلق. فانظر إلى الذي خلقك، انظر إلى الذي أوجدك من العدم، حقه عليك عظيم. إن الإنسان منا لو فعل به غيره من البشر معروفا، فإنه يمتن له امتنانا عظيما، ويشعر أنه مدين له، فكيف برب العالمين الذي خلقنا من العدم، خلقنا ولم نك شيئا، وهو الذي يرزقنا بنعمه آناء الليل وأطراف النهار، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أفلا يكون لهذا الرب علينا حق؟ أفلا يكون له علينا حق نؤديه، ويجب علينا أن نقوم به؟ فتأمل في هذا كله أيها الإنسان، وتأمل في هذا الوحي الذي جاء إليك من خلال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هكذا تقوم عليك الحجة، هكذا تعرف أن الله تبارك وتعالى موجود، وأن لهذا الكون ربا موجودا حيا قديرا هو الذي خلقه. إذن فهناك حق يجب عليك، هناك أشياء ستأتيك من عند هذا الرب، عليك أن تقر بها وتؤمن وتسلم، وعليك أن تعمل وتتقرب لهذا الرب العظيم. فإن الله تعالى ما خلقنا هملا ولا سدى، ولكن خلقنا ليأمرنا وينهانا. فإذا جاءك هذا الكلام فتوقع أن هناك تكليفا، توقع أن هناك أمرا ونهيا، توقع أن هناك ثوابا وعقابا، فانتظر واستمع وتقبل واعمل. هكذا يهيئ الله عز وجل الإنسان لقبول هذا الدين العظيم. ثم يقول ربنا جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم. اقرأ هذا الكلام، اقرأ هذا القرآن، بلغه للناس، وربك الأكرم. ربك ليس كريما فقط، ولكنه الأكرم، الأشد كرما والأعظم كرما. فتعرف الله عز وجل إلى عباده أيضا بأسمائه وصفاته، فمن أسمائه الأكرم، ومن صفاته الكرم. والكرم هو كثرة العطاء، وهو النفاسة والعزة. الكرم كثرة العطاء، الكريم هو الذي يعطي عطاء كثيرا، هو الذي لا يبخل على أحد،
ولا يبخل بشيء، فمهما سأله غيره أعطاه. وهل هناك أحد أكرم من الله؟ مهما كان الإنسان كريما، مهما كان جوادا، مهما كان باذلا سخيا، فإنه لا يكون أبدا مثل الله عز وجل. انظر إلى النعم التي تتقلب فيها، انظر إلى هذه النعم العظيمة الكثيرة. أسبغ الله تعالى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من الذي أتاك بكل هذا؟ من أين تأتيك هذه النعم؟ من الذي يطعمك ويسقيك؟ من الذي يرزقك ويؤويك؟ من الذي إذا مرضت فهو يشفيك؟ من الذي يميتك ثم يحييك؟ إنه الله رب العالمين. هكذا نتعرف على ربنا عز وجل، هكذا نعرفه بأسمائه وصفاته. أفلا يكون لهذا الرب علينا حق؟ فانظر كيف أقام الله الحجة على عباده أيضا من خلال نعمه عليهم. اقرأ وربك الأكرم، فهو الذي أعطاك النعم، وهو الذي أعطاكم أيها الناس النعم، فتلقوا أمره واعرفوا حقه وتقربوا إليه بالعبادة، فإن هذا هو حقه عليكم. فالكرم كثرة الجود والعطاء، والكرم هو النفاسة والعزة، أن يكون الشيء نفيسا عالي القدر، كما تقول مثلا هذا حجر كريم. حجر كريم أي نفيس عزيز ليس له نظير، غالي الثمن. فهذا يشير إلى علو القدر والشأن في حق الله عز وجل. فالأكرم هو الذي على قدره وعلى شأنه، فلا يدانيه أحد ولا يداني شرفه شيء، ولا يكون هذا إلا لله عز وجل. وهو من الأمور التي تحبب العبد في ربه عز وجل، لأن الإنسان يحب الشيء النفيس، يحب الشيء الغالي، يحب الشيء الذي لا نظير له، يتعلق به قلبه. وهذا المعنى في حق الله عز وجل هو أكمل ما يكون وأتم ما يكون. فوجب على العبد أن يتعلق بربه عز وجل أكثر من كل شيء وأكثر من كل أحد، لأن علو قدر الله عز وجل لا يدانيه شيء. فمهما كان الناس شرفاء، ومهما كانوا أشرافا، ومهما كانوا في أقدارهم، ومهما كانوا في سلطانهم وملكهم، فإنهم لا يدانون الله عز وجل طرفة عين أبدا، فإنه ملك الملوك ورب العالمين وقيوم السماوات والأراضين. إنه رب العالمين، ربنا ورب كل شيء. هكذا نعرفه، هكذا نحبه، هكذا نتقرب إليه، هكذا نعرف أن له علينا حقا يجب أن نؤديه. اقرأ وربك الأكرم. ومن كرمه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اصطفاك واختارك لتبليغ هذا الدين، لكي يقول لك اقرأ، فإن هذا تشريف واصطفاء من الله عز وجل. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، إنها نعمة عظيمة على محمد صلى الله عليه وسلم أن اصطفاه واختاره على الناس أجمعين، وفضله على ولد آدم أجمعين، فأنزل عليه هذا الدين العظيم، هذا الكلام العظيم الذي هو خير الكلام، واختصه بتبليغ الشريعة الخاتمة التي هي مهيمنة على كل شيء، وأنزل عليه الكتاب الذي هو المهيمن على كل ما سبقه، فهو النبي الخاتم للشريعة الخاتمة. فلا بد أن يكون هذا الأمر معروفا لدى المسلم حتى يعرف شرف هذه الشريعة وشرف هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من كرم الله عز وجل على عبده ونبيه وعلى الناس أجمعين. نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا بكرمه الجزيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في تمام الآيات: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فمن صفاته سبحانه وتعالى ونعمه على الخلق، ومن مظاهر كرمه على الإنسان، أنه علمه. فالإنسان معلم، ليس الإنسان عالما. فإن الإنسان إذا خرج إلى هذه الدنيا يخرج جاهلا لا يعرف شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان أنه جاهل، الأصل في الإنسان أنه لا يعرف شيئا. فمن الذي علمه؟ من الذي عرفه الأشياء؟ وحتى يتبين لنا هذا فلنرجع إلى أصلنا. وما أصلنا ومن أصلنا؟ إنه آدم عليه السلام. فإن آدم هو أصل الإنسان وهو أبو البشر. فلما خلقه الله عز وجل ونفخ فيه الروح، من أين كان يعرف الأشياء؟ خرج وخلق لا يعرف شيئا. فمن الذي علمه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، الآيات. فمن الذي علم آدم؟ من أين عرف آدم هذه الأسماء؟ من أين عرف هذه الأشياء؟ وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علمه؟ إنه الله رب العالمين. ثم صار هذا الأمر موروثا بعد ذلك. فالله تعالى هو الذي علم الإنسان، هو الذي يعلم الإنسان. فلا يكون الإنسان عالما حتى يعلمه الله عز وجل. وهل في هذا نعمة على الإنسان؟ نعم، وأي نعمة، لأن العلم هو شرف الإنسان على الحيوان. لا يتميز الإنسان عن الحيوان إلا بالعلم. ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم بماذا؟ بالعقل، بالعلم. حتى أن المعلم من الحيوان يكون أشرف وأعلى منزلة ممن دونه. يقول تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فأجاز صيد الكلب المعلم دون غيره. فمن كان عنده كلب أعزكم الله يستعمله للصيد، فإذا كان قد علمه هذا وصار يصيد عن علم، فإنه يجوز له أن يأكل صيده. وأما الكلب غير المعلم فلا يجوز أكل صيده أبدا. فاختلف الحكم الشرعي بناء على مزية الكلب المعلم لما عنده من العلم. فالعلم شرف عظيم ومزية كبيرة، هو شرف الإنسان ومزيته على الخلق. فإذا عرفت أن هذا الشرف الذي جاءك أيها الإنسان إنما جاءك من عند الله، فإنك تعظم الله وتحبه وتعرف قدره وتعرف نعمته وحقه عليك. فالعلم شرف عظيم ومنزلة عالية. والله تعالى علمنا بماذا؟ الذي علم بالقلم. علمنا بالقلم، والقلم معروف. وما وظيفة القلم؟ القلم هو الذي به يحفظ العلم، هو الذي به يحفظ العلم. نحفظ العلم بالقلم، نحفظ العلم بالكتابة والتدوين، لأن العلم إذا كان في الصدور فإنه قد ينسى، قد يذهب، وإذا مات صاحبه فإنه يذهب معه. وأما إذا كان مكتوبا في الكتاب فإن هذا هو الحفاظ عليه من النسيان والتبديل والتغيير. والله تعالى يرشدنا إلى هذا في صورة دقيقة لطيفة عندما خلق القلم. أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهل يحتاج الله إلى القلم؟ هل يحتاج إلى كتاب؟
ولكنه يريد أن ينبه الإنسان أنك يا أيها الإنسان تحتاج إلى كتاب وقلم حتى تحفظ العلم. فهذا أمر مهم ينتبه له الإنسان ويعرف أهميته بالنسبة له. وبهذا امتن الله على الإنسان، فإن الآية في سياق امتنان، فلولا أن القلم فيه نعمة على الإنسان لما امتن الله عز وجل به. الذي علم بالقلم، فعليك بالقلم، عليك بالكتابة، عليك بالتدوين حتى تحفظ ما عندك من العلم أيا كان هذا العلم، سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علمه بالقلم ما لم يكن يعلم، فإن الإنسان ما كان يعلم شيئا وخرج من بطن أمه كذلك. فالله تعالى هو الذي علمه ما كان جاهلا، هو الذي علمنا، هو الذي شرفنا، هو الذي رفع عنا الجهل. والجهل عيب في الإنسان، كل واحد يتبرأ منه وإن كان فيه، والعلم شرف ينتسب إليه كل أحد وإن لم يكن فيه. فالجهل قبيح والعلم حسن. فالله تعالى من نعمته وكرمه على الإنسان أنه علمه ما لم يكن يعلم، علمه الأشياء التي كان يجهلها، رفع عنه الجهل الذي هو العيب القبيح عند كل إنسان وفي كل فطرة. إننا نتوقف عند هذه الآيات إخوة الإسلام، وهي أول ما نزل من كتاب الله عز وجل. كيف أمرنا الله تعالى بالتعلم؟ كيف بين لنا أهمية العلم؟ كيف بين لنا شرف العلم؟ فعلينا إذن أن نتعلم، علينا أن نتحلى بالعلم، علينا أن نسعى إلى العلم، علينا أن نعرف قدر العلم، علينا أن نعرف أن العلم هو شرفنا كبشر على كل الكائنات، وهو سبيل عزتنا وكرامتنا كأمة. فإن الأمة لا تكون عزيزة كريمة إلا بالعلم، وقد ذكرنا أن الجهل قبيح، فهل تكون الأمة عزيزة بالجهل؟ هل تعز أمة في التاريخ أبدا بالجهل؟ والله ما يكون، وما كانت أمة عزيزة قط إلا بالعلم. لا بد أن يكون عندها علم أيا كان، لأن الله تعالى خلق الكون على أسباب، كل شيء فلا بد له من سبب، فمن حاز السبب وصل إلى نتيجة السبب. هذا لا علاقة له بالدين، هذا لا علاقة له بالدين. إن الإنسان لو كان يغرق، لو كان في البحر يغرق، فمد إليه حبل فتمسك به حتى صعد أو حتى خرج من البحر، فإن هذا هو سبب النجاة. يحدث هذا مع الإنسان ولو كان كافرا، ولو كان لا يؤمن بالله عز وجل. فأمور الدنيا وأسباب مصالح الخلق لا تتوقف على الإيمان، لا تتوقف على الدين. كل من سلك السبيل الذي يوصله إلى المطلوب وصل إليه، هذا لا علاقة له بالإيمان والكفر. فلا بد أن يكون عند الأمة العزيزة علم، ولا بد أن يكون سبب عزتها هو العلم. وإن أمتنا هذه الأمة العظيمة ما عزت إلا بالعلم، ولا سادت الأمم إلا بالعلم. ولست أتكلم على العلم الدنيوي فقط، فإن هذا كان متأخرا في الأمة، ولكنني أتكلم بالدرجة الأولى على علم الدين. لما علمت الأمة من ربها ومن نبيها وما دينها، لما علمت سبب العزة والتمكين صارت عزيزة في الأمم. فلا تكون العزة إلا بالعلم، ولا يكون الشرف إلا بالعلم. فلا بد إذن من العلم، وهذا العلم هو علم الدين، وهو الأصل والأساس، لا يجوز أن يقدم عليه غيره، حتى لا نكون كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم من بعد ذلك يأتي علم الدنيا، وهذا أيضا من الأهمية بمكان، فإن الأمة لابد لها من تقدم على الأمم، ولابد لها أن تأخذ بأسباب هذا التقدم، ولا يكون هذا إلا بالعلم، بالعلم في أمور الدنيا، في أمور الصناعات والتجارات والحرف والزراعة والحرب والعسكرية والاختراعات الحديثة وغير ذلك من أشياء، كل هذا لا بد أن تأخذ الأمة بأسبابه حتى تكون عزيزة بين الأمم، وحتى لا تحتاج إلى غيرها ولا تمد أيديها إلى غيرها فيتسلط عليها غيرها ويتحكم في لقمة عيشها وفي قرارها. فلا بد إذن من العزة، ولا تكون العزة إلا بالعلم. فالعلم أصله علم الدين، لا بد أن نرجع إلى ديننا فنتعلمه تعلما صحيحا، ولا بد أيضا من بعد ذلك أن نتعلم أمور الدنيا التي تستقيم بها حياتنا ويستقيم بها معاشنا. فعلينا إخوة الإسلام بالعلم، ونحن نقبل على عام دراسي جديد نرسخ في نفوس أبنائنا أهمية العلم، وأن هذا العلم وسيلة إلى مرضاة الله عز وجل وإلى تقدم الإسلام والمسلمين بين الأمم أجمعين. نعلم أولادنا هذا ونرسخه في نفوسهم حتى يتربوا تربية صحيحة ويعرفوا الهدف على حقيقته، وحتى لا يكونوا قد سلكوا هذا الطريق على غير اهتمام وعلى غير دراية بأهميته للإنسان. لا نريد أن نتحول إلى مجرد أشخاص يذهبون يحفظون الكتاب وينقلونه في الامتحان بغش أو بغير غش وبعد ذلك تنتهي الأمور. هذه ليست أمة وليست عزة وليست تقدما، لأننا في الحقيقة لم نفهم معنى العلم ولم نفهم أهمية العلم ولم نفهم أهمية التقدم. فعلينا أن نفهم الأمور على حقيقتها وأن نعطيها حقها باهتمام ومسؤولية وحرص على مرضاة الله تبارك وتعالى وعلى تقدم هذه الأمة وعزتها بين الأمم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا هذا الأمر العظيم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح. اللهم أعد إليها عزتها وكرامتها بين الأمم. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.